القلب كالطائر الذي يراد منه أن يحلق في سماوات القرب من رب العالمين سبحانه وبحمده. وهذا الطائر على خلاف قانون الجاذبية كلما ارتوى وثقلت الواردات والنفحات الإلهية فيه كلما ارتقى. لا بد لهذا القلب أن يكون حشوه النور والإيمان لكي يرتقي إلى رب العالمين سبحانه وبحمده. وفي هذا الارتقاء في الصلاة خاصة لكي يحصل ثمرة الأنس ينبغي أن يتدبر وأن يأخذ كل ركن حظه من القلب. فإذا ما وقف الإنسان بين يدي ربه عز وجل فليقف قلبه بين يديه إماما به ويقرأ القلب ويصغي الإنسان فلا يكون مرددا ولا مسمعا شأن الذي يحفظ ولكن يكون متكلما سامعا يكلم رب العالمين سبحانه وبحمده. فإن الإنسان إذا دعي بين يدي ملك من ملوك الدنيا عظيم الشأن بين الناس فجعل هذا الملك يكلمه فأمسك هذا الرجل هاتفه مثلا، أو لو كان هذا بين أصدقاء، أو لو كان هذا بين رجل وامرأته فجعل الرجل يكلم امرأته في أمر هام وهي تطالع الهاتف ولا تنظر مهتمة إلى كلام زوجها، أو لا ينظر هذا الصاحب إلى كلام صاحبه وانشغل بشاشة هاتفه عن الإصغاء إلى ما يريد، لكان هذا سببا عظيما للغضب أو للحزن أو للفتور أو لقطع العلاقة. فإذا دعيت إلى هذا الشرف الأسمى والمناجاة الأعلى بين يدي ربنا سبحانه وبحمده فلتعلم أنه ينبغي عليك أن تقف بالأدب بين يدي الله عز وجل وأن تصغي، لأن في هذا حياتك وهو غني عنك سبحانه وبحمده. لأن العبد إذا التفت التفت الله عز وجل عنه، وقد ورد في بعض الآثار أن رب العالمين يقول له أإلى خير مني، أي لا خير مني. وسبحان الله رب العالمين. إن الإنسان الذي يؤخر صلاته أو الذي يعجل في صلاته، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الذين يسبقون الإمام، قال ألا يخشى أولئك الذين يرفعون رؤوسهم قبل الإمام أن يمسخ الله رؤوسهم إلى رؤوس حمير، أن يمسخ الله رأس الواحد منهم إلى رأس حمار. ولو تدبرت هذا الحديث لرأيت أن هذا الذي يسابق الإمام لن يغادر الصلاة إلا إذا سلم الإمام، فماذا نفعه سبقه؟ هذا يكون شأن الذي تحامق، فكان جزاؤه من جنس عمله وتوعد بجنس ما فكر فيه أن يمسخ الله رأس أحدهم رأس حمار. هذا الذي يعجل إلى ما يعجل ولماذا يعجل؟ وأي خير يريده بعيدا عن الله عز وجل وهو بين يدي ملك الملوك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ أي عجلة تكون؟ لماذا يعجل؟ والله عز وجل مع ذلك رحم ضعفنا فطلب منا ألا يكون الإنسان مصليا بحضرة طعام، وألا يكون مصليا وهو حاقن يدافع الأخبثين. يريد منك أن تأتي إليه بقلبك، فإذا وقفت فأصغي وجاهد نفسك فإن الشيطان يريد منك أن يصرفك عن هذه المنزلة السامية الرفيعة. فقف بالأدب، فإذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم، فاركع بقلبك وأطعم قلبك هذا التسبيح سبحان ربي العظيم، فقله بقلبك وعه. ينبغي أن يكون هنالك وعي بهذا وأن يكون هنالك حضور. فإذا قلت سبحان ربي العظيم فأنت في ركوع لله عز وجل، ركوع الشرف وركوع الجلال وركوع الهيبة عندما تكون مقبلا على الله رب العالمين سبحانه وبحمده. فإذا قام الإنسان إلى محفل الثناء على رب العالمين وقال سمع الله لمن حمده، فليحضر الإنسان هذا المعنى في قلبه أن الله عز وجل يشرفه بأن يسمعه سماعا خاصا سبحانه وبحمده. فإن له سمعا عاما لكل المخلوقات، وإن له سمعا خاصا بمن أقبل عليه ووقف بين يديه مصليا سبحانه وبحمده. فيقف الإنسان وهذا الموقف الذي كان يطيل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث سيدنا أنس في صحيح البخاري: حتى يقول الصحابة إنه نسي، يطيل الثناء على رب العالمين سبحانه وبحمده، لأنه عبد يشهد منة رب العالمين عليه. ثم كان ورد أيضا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يجعل هذا الموطن مقترنا بين الثناء والاستغفار، فيقول: اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من الذنوب، اللهم اغسلني من الذنوب بالماء والثلج والبرد. كان هذا دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع ثنائه على رب العالمين سبحانه وبحمده في ذلك الموطن. ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يطيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه موطن الثناء على الرب عز وجل. ثم إذا أثنى يهوي الإنسان ساجدا في منزلة القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. وذلك قرب لا تعبر عنه الإشارة، أن يكون العبد كلما كان ذليلا كان قريبا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فعندما تكون واضعا جبهتك في التراب لرب الأرباب سبحانه وبحمده، فأنت تستشعر المعية الخاصة وتتعبده سبحانه وبحمده باسمه القريب وباسمه المجيب وباسمه الظاهر الباطن سبحانه وبحمده. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مناجيا رب العالمين: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا بطون، هذا الباطن فيه ما فيه من الجلال والجمال ما يستشعره الإنسان في قربه من ربه عز وجل. فإذا ما دعا فبث أنفاس الشكوى ومد يد الضراعة مفتقرا لله عز وجل، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى قريب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما بالك بقرب الساجد لله عز وجل. إذا كان هذا قرب الداعي في العموم، فكيف بقرب الذي يسجد لله رب العالمين؟ وقد أنبأ عن ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويزداد هذا القرب قربا لا يعلمه إلا الله عندما يكون في السحر الأعلى. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الدعاء أسمع؟ قال: في جوف الليل الغابر. أن تكون قريبا من رب العالمين، لا سيما وأنه يتنزل سبحانه وبحمده تنزلا نؤمن به يليق بجماله وجلاله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فكيف إذا كان بذل الدعاء والنجوى والسؤال والاستغفار هنا سجودا؟ أن يراك رب العالمين في هذا الموسم الشريف والمنزل الشريف ساجدا له سبحانه وبحمده، تسأله حاجتك ساجدا. إن العبد إذا دعا ربه سبحانه وتعالى يدعو باسطا يد الفقر لله عز وجل في حالة المسكنة مطرقة، وإنه لا يشتد به الدعاء حتى يكون كما كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليلة بدر إذ دعا ربه سبحانه وبحمده دعاء عظيما ويرفع يديه حتى سقط رداؤه عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شدة اجتهاده في الدعاء. فإذا كان الدعاء في هيئة الذل، فكيف إذا كان الذل في شرف السجود؟ أن تكون ساجدا لله عز وجل. وكلما طعم الإنسان السجود لله عز وجل ارتفع شأنه بين الناس، فتجد للمصلي هيبة، وتجد في وجهه نورا، لأنه يستقي هذا النور من قلب عرضه صاحبه على ربه سبحانه وبحمده إذ يعرض له الحاجات. فتجد المصلي أعز الناس نفسه، وأطهر الناس قلبه وأضوأ الناس وجهه، لأنه أذل نفسه لله رب العالمين، فكساه رب العالمين العزة والنور والهيبة. وهذه بركة الصلاة، أن يكون الإنسان ساجدا بين يدي الله عز وجل وقد طعم قلبه هذه المعاني، فعرج إلى ربه عز وجل في سمو ورقي، فهو يسجد سجودا طويلا. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث سيدنا الصديق رضي الله عنه أن سيدنا المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الشفاعة المعروف في هذه الرواية قال: فأدخل على ربي فإذا رأيت ربي سجدت له سبحانه وبحمده وأثنيت عليه بما يفتح به علي جمعة. يظل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سجوده جمعة، لأنه أقرب الخلق إلى الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سنتبع ذلك بتفقد تلك المنازل التي تأتي معنا في الصلاة إن شاء الله فيما نستقبل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.